بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بارك الله لكم
وبارك عليكما،
وجمع بينكما في خير.
أحببي توددي للزوج لا تبلدي، كوني له مطيعة ملء الفؤاد واليد.
فن العشرة بين الزوجين طيب خبالك، أما حديثي فلك أنت.
فن العشرة بين الزوجين.
توددي للزوج لا تبلدي، كوني له مطيعة ملء الفؤاد واليد.
الاخ لما بيروح يتقدم يقول ايه؟
اهم حاجه بقى تكون حافظ القران. مش اقول لك 30 جزء يعني، لو 20 كويس. تكون حاجه كمان بقى، اهم حاجه تكون بتقيم الليل، يعني على الاقل 11 ركعه، وكون بنت ناس، وكون حلوه، وكون طويله بيضه وشعرها ناعم، اللهم صل على النبي، وتكون بقى مخمره. لا مخمره، لا مخمره، لا منتقب، عايزه منتقبه. هو مش ده جواز، وانا يعني اي جواز.
طيب ماشي، وانت ماذا بك؟
طب انا كويس، وهي بقى ان شاء الله هتشدني، يعني هي ان شاء الله هتشدني.
هي اللي هتاخد بإيدك.
ايه رايك عم الشيخ؟
لا هي تقول كذلك وتطلب مطالب كبيره. اريده
برضه الست عايزه الراجل ايه؟ عايزك محافظ فقه، وعايزه تقول له يمين يمين شمال شمال، عشان يعجبه.
اقول بالله عليكم، اهذا يستقيم في مجتمع البشر؟
فن العشره بين الزوجين.
الحياه ليست عباره عن مجموعه من الاوامر والتعليمات والفرمانات، لا ابدا. ولتعلم أنه ليس حسن الخلق أن تكف أذى، لا بل حسن الخلق أن تتحمل أنت الأذى. ابنك الصغير يقوم بالليل يعيط، بتعمل ايه؟ بأمانة ما تلفش عليا محلا، ها هقول لك بقوم اجري اشيل الواد. كذاب كذاب، حرام عليك. فين المودة والرحمة؟ فين لين الجانب؟
الخطوط الحمراء.
خلي بالك، لا يسمح لها ان ترفع صوتها عليك.
الخطوط الحمراء.
شتيمة وسباب؟ لا منك ولا منها. بتصل والله يا اخوان لحد مد الايدي على بعض، يضربها تضربه. اقول لك تمام، ربنا سبحانه وتعالى قال واضربوهن. ايوه ربنا قال واضربوهن، ما قالش واقتلوهن، ما قالش مزقوهن، مش كده.
الخطوط الحمراء.
تلاقي عمال بيضربها بالبنيات، يمسك الكرسي. طب ما خلاص، ما هي لازم هيفيض بها الكيل، تروح ماسكه حاجه وحاطفه بيها، يزعل ويشتكي. اقول له لا، الخطأ فأنا. انت تجاوز خط احمر، زعلش بقى.
الخطوط الحمراء.
ما ينفعش، هتبقى قلت لها امك وابوكي وهتنساها. الا دي.
الخطوط الحمراء.
تلاقي الواحده من دول تزعل مع جوزها شويه، يرجع من الشغل طلعت راحت عند ابوها غضبت، يزعل منها شويه، يلا على بيت ابوكي، امشي اطلعي، واهل الخير عنده طبعا. ازاي وتزعلك؟ ده انا جوزك ستها، ده انت ضفرك برقبتها.
الخطوط الحمراء.
إياك أن تتجاوز الخطوط الحمراء، لا أنت ولا هي.
أطفاله فهم رجالة الغد،
ولو تجوز سجدة لغير رب أو حدي، فالزوج أولى من أمرت تحته أن تسجدي، فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي.
المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع
تقدم فن العشرة بين الزوجين
للشيخ خالد صقر،
والآن مع مادة هذا الإصدار.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. معاشر الإخوة الكرام، يطيب لنا في هذه المناسبات الطيبة التي تدخل السرور على قلب كل مسلم، في مناسبة عقد زواج أخ من إخواننا في أيام افتقد الناس فيها الفرحة وقلت فيها البسمة وأصبحت الهموم تتوالى على العبد حتى لا يكاد يجد منها مفرا ولا مهربا، فإلى الله جل وعلا المشتكى وإليه الملجأ والملاذ سبحانه وتعالى. يطيب لنا في هذه المناسبات أن نتدارس هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في موضوع المناسبة، واليوم نحن في عقد زواج، ولأنه عقد وليس بناء شيء برضه، ها، فنستميحكم عذرا في يعني إن أطلنا بعض الوقت، ما هو العريس مش هيزعل، فما فيش مشكلة. وعلى أي حال لازم حصل العيش كده ولا كده، تعال عريس. تكلمنا من قبل كما تكلم مشايخنا وعلماؤنا في أسس اختيار الزوج والزوجة، إذ هما عماد البيت وأساسه الذي يبنى عليه. فدعونا الآن ننتقل إلى بند آخر أو إلى نقطة ثانية تخص البيت المسلم، لأننا لو قلنا الآن هذا الجمع الطيب المبارك الذي يحضر عقد اليوم، لو قلنا كم منكم قد وفقه الله للزواج؟ كم واحد متجوز؟ ارفع ايده كده، ما تخافش، فيش حريم هنا، كلهم رجاله فوق دول بس كده. طيب هنفترض ان هم دول، لو قلنا ان هذه المجموعه اختارت، كل عنصر اختار صاحبه، الزوج اختار زوجته على الاسس التي امر الله جل وعلا بها، والزوجه كذلك، فسنقول كم من هؤلاء بلا مشاكل في بيته؟ كم واحد؟ واحد بيرفع ايده وينزلها، واحد ما رفعش ايده لما قلنا مين بيتجوز ودلوقتي بيرفع. ما طبعا ما فيش مشاكل، ما انت مش متجوز. بتكلم مشاكل المتزوجين، العدد بلا شك قل. ليه يا اخوانا؟ لاننا احيانا ما نعطي الاهمية للاساس، وهذا حق ولابد، لكننا بعد ذلك نغفل عن تتمة البناء. يعني انت ممكن تأسس عمارة حط لها اساس ممتاز وقواعد يعني خرسانة وحديد زي ما انت عايز، وبعد كده تيجي تطلع بالعمارة تبقى تليك عامل الصالة متر في متر، عامل الحمام 5 متر في نص متر، تقسيم غلط وتنسيق مش متناسب. تيجي تعيش في السكن ده وتقيم في البيت، ما انتش عارف اللي طالع من الاوضه دي بيخبط في اللي طالع دي، واللي ماشي في الصاله يخبط في اللي طالع من المطبخ. ليه؟ تخبط، لانك صببت اهتمامك فقط على اساس البيت، لكنك لم تهتم بعد ذلك بتنسيق البيت من الداخل، بتقسيمه تقسيما صحيحا، لم تهتم بان تتعلم كيف تعيش مع زوجتك. ولهذا حديثنا الليله باذن الله تعالى حول هذه النقطه، حول فن العشرة بين الزوجين. العشرة بين الزوجين يا اخوانا فن، له قواعد وله اصول. تقولش انا خلاص اتجوزت يبقى اعيش بقى زي ما اعيش وتقعد تخبط، لا، انما مثلك كمثل مثلا حداد اركبوه في سفينة وقالوا له قد، يلا امشي في السفينة دي. فالولا ما عرفش، ده لو كان يعني انسان عاقل ورزين يقول علموني كيف أقودها، لكن التاني بقى الفهلوي يقول لك وماله، ايه يعني ما السفينة ما هي برضو شوية حديد على شوية خشب وحتمشي، يقعد طبعا يخبط يمين وشمال ثم تغرق به السفينة. فنقول للعشرة بين الزوجين هذا فن له قواعد وله ولا أصول حتى تسير سفينة الحياة، وحتى تستقيم الأمور، وحتى تتمتع بنعمة الله عز وجل عليك في الزواج. قبل أن نذكر هذه القواعد وهذه الأصول، نذكر بقول ربنا تبارك وتعالى في شأن الزواج، إذ يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. احفظ دي كويس أوي، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى عايزين المظلة اللي هتحكم حديثنا اليوم هي مظلة إيه؟ مظلة المودة والرحمة. دي الراية التي ترفعها على باب بيتك، المودة والرحمة امتثالا لأمر الله جل وعلا. فنقول الأصل الأول أو القاعدة الأولى من قواعد فن العشرة بين الزوجين، أقول لك: لا تطلب الكمال، لا تطلب الكمال. الأخ لما بيروح يتقدم يقول إيه؟ أنا عايز أخت حفظة القرآن وحفظة مش البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان، عايزها بتقوم الليل لازم على الأقل 11 ركعة، بتصوم الاثنين والخميس، عايزها مطيعة لزوجها، عايزها منتقبة، عايزها فيها كل صفات الخير. طيب ماشي، وأنت ماذا بك؟ يقول لك: أنا هتجوزها وإن شاء الله هتاخد بإيدي. هي اللي هتاخد بإيدك؟ لا. طيب هي تقول كذلك وتطلب مطالب كبيرة: أريده وأريده وأريده، وأنت تقول: هو سيأخذ بيدي. كل واحد من الزوجين ينشد الكمال في زوجه وفي صاحبه، فإذا تزوج ابتدأ حياتهما بهذه الصورة، أن الزوج يرى أن زوجته لا ينبغي أن تخطئ أبدا، ولا ينبغي أن يصدر منها نقيصة، ولا ينبغي أن تبدو منها هفوة. إزاي؟ مش أخته على دين وملتزمة؟ والزوجة كذلك لا تريد من زوجها إلا أن يكون ملاكا يمشي على الأرض. طبعا يبقى كلامه حلو وراجل هادي وبينفق وسخي، ما بيزعلش وما بيغضبش، ما بيعملش أي حاجة وحش، يمين يمين شمال شمال، إيه عزة كده. أقول بالله عليكم، أهذا يستقيم في مجتمع البشر؟ أول أساس ينبغي أن تفهمه وأنت مقبل على حياتك أنك بشر تتزوج من بشر، أنتما من بني آدم، وبنو آدم قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يبقى لابد نبدأ حياتنا بهذا الفهم. نعم، أنت خلاص حصلت الحد الأدنى المطلوب، قلنا لك ما تاخدهاش متبرجة، ما تاخدهاش حجاب أفرنج كده نص نص وتقول لك هعمل لك اللي أنت عايزه عشان خاطرك، لا، إن لم تفعل لله عز وجل فلا تصلح لك زوجة. حققت أنت الكلام ده وهي اخترتك ذا دين وخلق ورضيت دينك وخلقك، يبقى الحد الأدنى موجود، لكن تعلم أنها نشأت في بيئة غير التي نشأت أنت فيها، وتربت تربية غير التي تربيتها أنت، ثم هي فوق ذلك كما قلنا بشر يخطئ ويصيب. ولهذا قال القائل: ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال مهذب. عشان تطلب صاحب تقول من عايزه ما يغلطش أبدا، يبقى عمره ما هيبقى لك صاحب في الدنيا. وقال القائل: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، نبينا الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم. هذا تجده في خاتم الأنبياء والمرسلين، تجد كمال الأخلاق وكمال الخصال، لكن في الزوج والزوجة لا. يبقى نتعامل من البداية على التسامح والتراحم والمودة. يبقى لما يصدر خطأ من الزوجة ما يبقاش هو ده الفيصل، لما يصدر خطأ من الزوج لا ما يبقاش هو ده الفيصل، وهناك قواعد سنذكرها لك تحكم هذا الأمر. المهم ان انت ما تنظرش لها على انها لا تخطئ، وده اخوانا خطأ يقع فيه الكثير من الناس، خاصة مع العلماء او الدعاة المشهورين، أن الذي يرى الواحد منهم يتعامل معه على أنه معصوم وأنه لا يخطئ ولا تصدر منه زلة ولا هفوة، وينسى في غمار هذا الحب أن هذا بشر
وأن له أخطاءه. نعم المفترض فيه أن يترفع عن الدناية وأن يتحلى بالخصال الطيبة، لكن هل معنى أنه لو أخطأ مرة أنه يسقط من نظرك كما يفعل الكثير من الناس؟ يقول لك لا لا لا، كنتش أتصور أبدا الشيخ فلان يعمل كده. ليه؟ هو مش بشر زي وزيك. أنعم الله جل وعلا عليه نعم بنعمة العلم ورزقه لسانا طيبا يدعون إلى الله عز وجل. أليست حسناته وطيباته وخيراته التي أجراها الله عز وجل على يديه ألا تشفع له في هذا الخطأ؟ ألا تغمر هذه الزلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان ده في الماء، ماء لم يبقى كتير، لو وقع في شيء خضر أو نجس مش حيبان في الكسرة دي. فكذلك نقول في غمرة هذه المحاسن لا يضر خطأ بسيط أو غير ذلك. يبقى أول أصل تنتبه له يا أخ أحمد، الكلام لك، وهم يعني كما قيل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أما حديثي فلك أنت علم الله. أنك لا تطلب الكمال، وإنما العبرة بغلبة الحسنات على السيئات، وهذا قانون جعله لنا ربنا تبارك وتعالى. لأنك لو طلبت الكمال لعاقبك الله عز وجل من جنس هذا الخطأ. هتطلب الكمال خلاص هنخلي الميزان ده ميزان واحد، كما تزن به للناس يوزن لك به. فيوم القيامة مين اللي هيجي اخواننا بالكمال ده؟ إنما هي الحسنات والسيئات. قال ربنا جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح بس زقة بسيطة كده هو دخل جنة والحمد لله. معناها ايه؟ معناها ان كان في سيئات وكان في ذنوب وكان في برضه حسنات، لكن الحسنات غلبت. نسأل الله جل وعلا أن يثقل موازين حسناتنا وحسناتكم. الأمر الثاني أن الحياة الزوجية إنما تسير بحسن الخلق ولين الجانب. حسن الخلق ولين الجانب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية حسن الخلق في الحياة الزوجية، يقول صلوات ربي وسلامه عليه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. خيركم خيركم إيه؟ لنسائهم. يبقى الحياة ليست عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات والفرمانات لا، التي تلقيها وتريد إجابات عليها أبدا. ولتعلم أنه ليس حسن الخلق أن تكف أذاك. بعض الناس بيفهم أن حسن الخلق نعمل إيه؟ أن يكف أذاه. لا، بل حسن الخلق أن تتحمل أنت الأذى. فحسن الخلق مع الزوجة المودة والرحمة معاها، مش أن أنت تكف عنها أذاك، ما أنت مطالب ده فرض عليك، ما لكش فيها جميلة، ما فعلت شيئا، هذا أمرك الله جل وعلا. لكن حسن الخلق والرقي بقى في المعاملة يظهر في إيه؟ في أن تتحمل أذاها هي. فإذا أساءت إليك قابلت إساءتها بالإحسان. معلش أنا طبعا بنتكلم يعني إيه تغليبا لجانب الرجال، فالخطاب للرجال واعتبارا للقوامة، وإلا فعكس الخطاب للنساء. يقول الزوجة كذلك حسن الخلق معك مع زوجك أنك تتحملين أذاه، ليس فقط تكفين أذاك عنه وإنما تتحملين أذاه. بل ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه مع أهله ومع زوجاته. كان صلى الله عليه وسلم كأفضل ما يكون الزوج، يعلم أن النساء كما قال صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع، والضلع فيه عوج، وقال استمتعوا بهن على عوجهم. لو انت عايز بقى يعني المرأة كده تكون يعني في خط مستقيم معك على طول مش ممكن، هتكسر الضلع، لكن انت يعني تستمتع بها وهذا العوج باقي. هذا العوج في الشخصية هو بسبب طبيعة خلقتها. الله جل وعلا فضل الرجال على النساء وخص الرجال بما لم يخص به النساء وخص النساء بما لم يخص به الرجال. المرأة عندها قدرات معينة أنت لا تطيقها، وكلنا يعرف أزواج كده اللي معانا لما إيه ابنك الصغير يقوم بالليل يعيط، وأنت بقى طبعا طالع راجع آخر طول النهار شغال وتعبان، ويا دوب حطيت دماغك هتنام وزوجتك كذلك طول النهار توضيب في البيت واكل وشرب وغسيل والولد قام بيعيط بتعمل ايه؟ بامانه كده ما تلفش عليا ما احنا ها هقول لك بقوم اجري اشيل الواد كذاب حرام عليك ها بتروح زاغد اللي جنبك قوم شوف الواد الواد بيعيط مش كده؟ فتقوم هي بما اودع الله جل وعلا في قلبها من حنان ومن عاطفه ومن حب فتاخذ ولدها ترضعه او تغسل وتميط عنه الاذى وتظل تحمله وتودده حتى ينام. انت لو فعلت هذا بعد دقيقه واحده بس هترجع لك في الارض. ده شيء طبيعي. لا نقول هذا عن عجز منك، لا، هذه قدرات. لو كنا بالنهار وفي عمل شاق هنحفر حفره هنهد حيطه هنعمل حاجه تتقدم انت وتعملها فضله ولا يهمك مش مشكله مش هتتعب. لكن في دي لا، الله جل وعلا ما اودع فيك هذه العاطفه وانما اودعها في الام. عشان كده لما نقول تحمل الزوجه على عوجها لان هذا العوج بسبب هذه العاطفه الجياشه، هذه الاحاسيس المرهفه التي هي لابد منها حتى تتحمل مشقه تربيه الاولاد. انت ما بتربيش، هي حملت 9 أشهر مع ما في الحمل من مشاق وتعب وهنا على وهن، وتحملت ألم الولادة، ومن شدته جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تموت عند الولادة جعلها شهيدة لما فيه من الألم ولما فيه من المشقة. ثم هي ترضع وتربي وتهتم، لا يستطيع الرجل ذلك. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل هذا، ويعلم أن هذه العاطفة منها ومن لوازمها الغيرة التي تعتري النساء بتغار. تغار لو انت يعني الشيطان وسوس لك كده يعني، ولا كما يقال انضممت الى حزب القرامطة. عارفين حزب القرامطة؟ القرامطة جمع قرموط يلعب بديره يعني. فيقول لك ده بقى من حزب القرامطة، يعني راح يتجوز واحدة تانية، فتبقى مشكلة. طب تغار، والمرأة التي تغار ليست امرأة، دي مش واحدة ست اللي ما تغيرش ما تبقى يبقى معلش دي ايه رجل متنكر، لكن المرأة لابد انها تغار. طيب هذه الاحوال كيف اتعامل معها؟ انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، وترسل احدى زوجاته بقدح او باناء فيه طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم السيدة عائشة طب وده كلام يعني، هي بعتانه في اليوم بتاعي وكمان في بيتي، فلا تتمالك نفسها كامرأة رضي الله عنها وارضاها، فتقوم فتضرب يد الخادم فتسقط الإناء فيكسر. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل ما نقول ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك ماذا كنت ستفعل أنت أيها الزوج. طبعا يعني مش محتاجين نفسر، ها، كانت الدنيا ستقوم ولا تقعد، حتقوم طبعا تاخد بقية الإناء ده وتنزل فوق دماغها، ويعني لو بيتت في بيتها يبقى بركة اليوم ده ومش بعيد. ازاي وانا مش راجل وهي مش عامله لي احترام وتعمل انت بالحبه قبه؟ وما فهمت طبيعه المراه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه صلوات ربي وسلامه عليه، احسن زوج صلى الله عليه وسلم، ياخذ الاناء فيضعه مع اواني عائشه رضي الله عنها، وياخذ اناء سليما من عندها فيرجعه الى زوجته ويقول غارت امكم غارت امكم، وخلاص خلصت الحكاية وانتهت القصة على كده. حل الأمر بكل بساطة، إناء بإناء والمسألة مسألة غيرة خلاص عديها. لا، احنا عندنا بقى الرجالة ازاي والكلام ده يحصل ازاي وتبقى مشكلة كبيرة، في حين أنه لو عاد إلى بيته ووجد امرأته ما صلت صلاة الظهر والمغرب أذن، لا ظهر ولا عصر، فيش مشكلة، خبر خير عادي. لكن لو رجع ولا الأكل ما تحطش تبقى كارثة كبيرة. فين حسن الخلق؟ فين المودة والرحمة؟ فين لين الجانب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعين أهله على حاجات البيت وأعمال البيت، فإذا نودي للصلاة خلاص كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شاهد إخواننا إيه؟ هناك خلق حسن في المعاملة، هناك مراعاة. الخطأ ده جاي منين؟ الخطأ ده جاي للطبيعة التي جبلت عليها المرأة، الخطأ ده جاي لأنها غارت، الخطأ ده لأنها تعودت على شيء في بيت أهلها هي بعد ما تمرنت عليه، يبقى يكون فيه التسامح. لكن متى يظهر غضبك؟ أنت بقى عايزين يعني القوة والشدة دي تبان عندما تنتهك محارم الله جل وعلا. في رجال بكل أسف ممكن كما قلنا يقيم الدنيا ولا يقعدها لو كان الأكل ناقص ملح شوية أو تأخر أو جات الشربة بردة شوية أو اتأخرت في عمايل شيء، يعمل مشكلة كثيرة، لكنه يرى الحرمات أمامه فيش مشكلة، زوجته طلع في البلكونة وشايل النقاب لابساه أو بتاع النور جاي تفتح الباب يدخل يشوف العداد، هذا حرام وهو قاعد يتخرج مش مشكلة عادي. يا فلانة اداري شوية اداري شوية، احنا هنا عايزينك تغضب، هنا بقى وريني ازاي تبقى غضنفر وتبقى اسد تثأر لله جل وعلا، لكن امور الدنيا دعها فلا قيمة لها. يبقى نقول حسن الخلق ولين الجانب والتواضع بين الزوج والزوجة مطلوب، لا يتكبر احد على احد، لا يبغي احد على احد، لا يظلم احد احدا. القاعدة الثالثة أقول لك أخي الحبيب لا تنسى أن القوامة لك، قال ربنا جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة دي أخوانا هي تكليف لا تشريف. بعض الناس بيظن أن القوامة دي عبارة عن صوت مسكه في إيده وعمال إيه يطرقع بيه ويضرب في البيت ويشخط وينطر انا القيم انا، لا، القوامة تكليف. الله جل وعلا كلفك ان تقود هذه السفينة، يبقى مين الرئيس؟ الزوج، مش كده؟ طب والمركب اللي لها رئيسين بيجرى لها ايه؟ بتغرق، مش بيقولوا كده في المثل؟ هي دي الحقيقة، وده الامر اللي يعني ارشدنا اليه الله تبارك وتعالى في اثبات وحدانيته جل وعلا. قال ربنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في آلهة كتير كده زمان بيقولوا كفار، واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما بيقولوا، كان إيه حيفسد العالم، ده عايز يمشي الأمور كده عايز يمشيها كده. نقول نفس الحكاية، لو استرجلت المرأة وتخنث الرجل لغرقت سفينة الحياة. فاجتهد أن تحافظ على هذه القوامة، وأنت أيتها الزوجة اجتهدي أن تحافظي على هذه القوامة. أوعى تظن للرجال اللي هم بيفرحوا الكلام ده يقول لك يا عم أنا مريح دماغي، هي في أنا ما شاء الله متجوز راجل، يقول والله أنت أدرى ما نعرفش، طب متجوز راجل يعني إيه؟ هي بتقوم بكل حاجة، أي حاجة هي اللي بتعملها حتى مشاوير برة بتاع، لا غلط، هي امرأة لها بيتها وأنت رجل لك القوامة، هذه القوامة هي التي تضبط الحياة. ليه؟ كما قلنا المرأة شهرتها في عاطفتها، المرأة لما يحصل موقف وموقف عسير وشديد في ورطة بتعمل ايه؟ اول حاجة بتعملها ايه؟ ها؟ بتقعد تعيط مش كده؟ يا بترن بالصوت، يعني تخيل مثلا ربنا يعافينا وعافيك واولادنا واولادكم واولاد المسلمين، الواد وقع من على الكرسي على الارض دماغه اتفتحت بيشر دم، لقيت وشه غرقان دم كده، وجه عند امه بتروح رنة بالصوت، اما كانش طلتهم ولا سيبنا نفسها على الارض. طب وبعدين عملت ايه؟ انت كرجل عمرك ما هتعمل كده. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى اعطاك من القدرات ما تتحمل بيها، هتروح واخد ورق جاري على طول على المستشفى على الدكتور هتحل المشكله. فنقول احذر ان تظن ان الزوجه تفرح بترجلها ان انت سايب لها الحبل على الغارب كده، لا والله، كم من النساء يشكون ويطلبن الطلاق لأن الرجل ليس له وجود في البيت، تقول ما نفسي يشخط فيا، نفسي زعل، نفسي يضربني، نفسي ألاقي له حاجة يعمل أي حاجة خالص. مع الوقت خلاص بتضيع هيبة الرجل، المرأة تحب أن ترى جبلا تقف في حماه، أسدا تحتمي به. لما تلاقي أن الحكاية يعني وقعت على خروف ولا معزة ولا حاجة مش هتنفع فيها، لا، كن رجلا وخذ بزمام القوامة. طب القوامة قبل ما نسيبها اخوانا برضو ليها ضوابط علشان ما لا يساء استعمالها. القوامة كما قلنا ليست تعسفا في الامر، وانما هذه القوامة بتعطيك ميزة عند الاختلاف في امر من الامور. ويعني انصح اخي احمد واخواني جميعا واخواتي احفظ القاعدة دي، هترتاح بفضل الله في اي مشاكل. تيجي تختلف في شيء مع زوجتك، هي عايزة تمشي رأيها وانت عايز تمشي رأيك وكل واحد متمسك والدنيا تولع وما نخلص، قل لا، المسألة لها قواعد منضبطة. إن كان هذا الخلاف فيما أوجبه الله أو حرمه فلا رأي لك ولا رأي لها. لو المسألة في حلال وحرام، واجب ومحرم، يبقى إيه؟ تطلع أنت منها وتطلع منها، والقول ما قاله ربنا تبارك وتعالى. يبقى ساعتها تقول لها لا والله دي مش بتاعتك، ما أقدرش أتنازل، ده فرض. وهي تقول لك لا ما أقدرش أتنازل، ده فرض من الله سبحانه وتعالى. اختلفنا، طب خلاص يبقى المسألة بس نرجع لأهل الدين للعلماء. الأمر ده يحل يا أخوانا ولا يحرم؟ يحرم، خلاص انتهت. يبقى دي سهلة محلولة. اللي مش محلولة أو بتصعب على الناس إن يكون الخلاف في أمر من المباحات. يعني إحنا عايزين نشتري الكنبة دي، لا نشتري المكتبة دي. طيب عايزين عايز أدي فلوس لأبويا، من فلوس، لا مش عايز، لا أنا حد أنا لأبويا، وهكا أمور مباحة ما فيهاش حلال وحرام. فنقول اضبط هذا الخلاف بثلاثة أمور. إن كان الخلاف يتعلق بأمر يخص الرجل، الخلاف متعلق بأمر خاص بك أنت وحدك، يبقى المسألة فيها تشاور بينك وبين زوجتك، فإن لم تصل إلى حل تتفق عليه فالقول في النهاية قول من؟ قول الرجل. ليه؟ مسألة تخصه هو، بتاعته هو. طيب على النقيض الطرف الآخر، لو كان الأمر يتعلق بالمرأة، حاجة تخصها هي، يعني حاجة هي هتشتريها لنفسها، تقول لك أنا عايز دي، عايزة دي، لا خدي دي، لا أنا عايزة دي. طب أنا والله هساعد أبويا، هساعد أمي من مالي، صداقي، ذهبي، فلوسي، أي حاجة. فيبقى المسألة فيها نقاش بين الزوج وبين زوجتي، فإن لم يصل إلى حل فالقول قول من؟ قول المرأة. ليه؟ ليه يا أخوان؟ أنتم مالكم عنصريين كده ليه؟ الأمر يتعلق بها هي، أنت مالك؟ ما حاجة مش حرام ولا هو سفه، لكن مسألة أنت شايف والله لا ولا ده نوع المنديل ده حلو ولا ده أحلى، لا يقول لك لا ده أحلى وده حلو، مش مشكلة. ما تقعدش بقى تركب دماغك أنت وتبقى لا كلمتي أنا اللي لازم تمشي، لا ما ينفعش، خلاص القول قولها هنا. الحالة بقى اللي في الوسط، ودي اللي بيحصل بها منها خلافات كتير، أن يكون الأمر المختلف فيه متعلقا بالزوج والزوجة، حاجة مشتركة، يعني حاجة تخص الاثنين، فهنا نقول يكون النقاش والتشاور بين الرجل وبين زوجته، فإن لم يصل إلى حل فالقول قول من؟ قول الرجل. أيوة كده. ليه؟ ما هيش عصبية ولا حاجة، لا، لأنه هو ربان السفينة، هو القيم على البيت. الحاجة اللي تخصها هي في النهاية القول قولها، تخصني أنا في النهاية القول قولي، مشتركة ناخد وندي ونناقش، وحط 20 خط تحت ايه ناخد وندي، دي مش هو كده وخلاص، ومش عاجبك اضرب دماغك في الحيط، وكلام الالفاظ التي يعني تفسد افسادا كبيرا في البيت، لا، اخذ ورد وشورى، بس كان يشاور نساءه وياخذ بارائهن. وصلت في النهايه ما فيش، خلاص مش قادرين نوصل لحاجه، يبقى القول قولك انت لانك المسؤول عن البيت. المقصود انك لا تنسى انك قيم البيت، هتنسى قيم البيت وتسيب الدفة ستتلاعب بها المرأة وتتلاعب بها الأمواج وتفشل الحياة، عفانا الله وإياه. قاعدة الرابعة، قلنا إن البيوت إنما تقوم على المودة والرحمة، مش كده؟ قلنا الراية اللي رفعنا راية إيه؟ المودة والرحمة. طيب الرحمة دي يا أخوانا مش عارف هي بتهرب ليه من البيوت. كثير من إخواننا على وجه التحديد يظن أنه عندما التزم وهداه الله عز وجل ونبهه فترك المعاصي، ساب بقى شغل المواصي والمعاكسات والشقاوة بتاع الزمان دي، خلاص سابها، قلت لا خلاص بقى احنا ايه ننضبط. كان الشيخ احمد بقى داخل البيت كده، ها، وقبل هو كان بره البيت عمال بيضحك وبيهزر مع اخوانه، اول ما قرب على الباب يقول لك لا بس انا نور هتسيب، روح راسم التكشيرة 111، ها، خبط على الباب كده رازع، تحت طش جايز غدا، تعليمات كلام، ليه؟ شايف المسألة يعني ما ينفعش، احنا ايه المفروض ناس ملتزمين وناس على من قال لك هذا؟ من قال لك ان التزامك هو عبوس في الوجه وتكشير وتقطير للجبين تقابل به زوجتك؟ من قال لك ان الكلمات الجميلة المعسولة، كلمات الحب والغرام والهيام، لا تقال إلا للعاشقات والخليلات؟ مين اللي قال كده؟ ما ينفعش إلا في الحرام؟ لا والله، بل هي للحلال وضعت ولطاعة الله جل وعلا أنشئت. ده الكلام الحلو ده محطوط عشان تستخدمه مع زوجتك في الحلال. يبقى لا، لابد أن يكون هناك قدر كبير من الملاطفة والمداعبة والكلام الجميل بين الزوجين. مش المسألة تكشير ونبقى جد وعودي بقى خلاص عايزة بقى تلبس النقاب وهي قاعدة في البيت وهو لابس بقى الجلابية ومتنشي كده، ما ينفعش. إنما تتزين لك وتتزين لها. انظر إلى حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وتلا قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز يعني اللي بيبقى متساهل شوية قول لك هي تلبس وتتشيك وتتزوق وتقعد كده جميلة قدامي، طب وبعدين؟ وانت لا، اقول لك انا مش مشكلة. تيجي راح داخل جوه راجع طبعا بتراب الشارع والشغل والبلا الازرق عليه، يخش ينقي البيجامة المقطعة، يفضل قاعد لابسها طول النهار، البنية يعني طبعا شايفة منظر يعني سد نفس. من قال لك هذا؟ اين انت من قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ فلا بد يا اخواننا لا نهمل هذا. اعلم ان المرأة احوج ما تكون الى الكلمة الحلوة. خد بالك، ما تأكلهاش وما تشربهاش، ما تجيبلهاش هدوم، ما تفسحهاش، بس قول كلام حلو هتشيلك فوق دماغها، هي كده. والمرأة كالطفل، كلمة صغيرة تسعده وكلمة صغيرة تسيء اليه. فلابد ان يتعود لسانك الكلام الطيب الجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني احنا بنقول اسمها ايه، يدلع، كان بيدلع السيده عائشه رضي الله عنها. ما يقولهاش عائشه، لا كتير يقول ايه يا عائش يا عائش، بيدلعها. انت دلعت زوجتك؟ ما حصلش. طب يقول لها ما اعرفش ايه، شايف القمر يا مش عارف ايه، وتقول له انت هو شايفني عامية، والحكايه بينهم يعني صعب خالص. لا، لازم تلطيف المراه. والله لو تجاوزت الثمانين من عمرها عايز اللي يقول لها والله ده انت زي القمر، ده انت زي. ولهذا اجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكذب على النساء. شكد حرام يا اخواننا، حرام، الله حرمه الله ورسوله. لكن استثنى ربنا تبارك وتعالى ثلاثه احوال في مساله الكذب. فليس من الكذب الذي يصلح بين الناس، وليس من الكذب الكذب في الحرب، وليس من الكذب حديث الرجل لزوجته وحديث المراه لزوجها. يعني تخش جايه تحط الاكل، ها ترفع اللقمه كده الى فمك، الله ايه الجمال ده، ده انا عمري ما شفت اكل زي ده في الدنيا. وانت فعلك عمرك ما شفت زيه، مش ما يتاكلش، لكن هم ما شفتش برضه. وكلمه حلوه، الله يا سلام على الجمال والحلاوه، ايوه كده، وهي كل من نفخ الطبخ، ايوه الله ينور عليكي، وشويه كلام حلو جميل خلاص. هي ايه؟ تشبع ما عندها من رغبه، عايزه تحس انها عملت حاجه، تعبانه طول النهار، ويا سلام الله على جمالك وعلى رشاقتك وعلى حلاوتك و لا حرج في كل هذا، وانت في كل هذا تتقرب الى الله جل وعلا. طيب انت بتضحك وفاكرني يعني بهزر معاك؟ لا ولا ما بهزر، شو بتكلم جد. تعال شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويعمل حاجه انت ما تعملهاش. لما كان في احد اسفاره وكانت معه السيده عائشه رضي الله عنها، فقال لاصحابه: تقدموا، اطلعوا انتوا ايه، اسبقونا شويه. ويتاخر عائشه، ثم قال لها: سابقيني. ايه؟ قال لها ايه؟ سابقيني. صح كده يا اخوانا الحديث ولا ايه؟ معقوله يعني اصلا هيطلع يجري كده وهي تجري معاه وتسابقه؟ والله حديث صحيح. قال لها: سابقيني. فسبقته، هي تجري وهو يجري، هي تجري وهو يجري، فسبقته السيده عائشه رضي الله عنها. ليه؟ كانت جاريه صغيره حديثه السن، سلام كبير في السن، فسبقته. خلاص عدت دي، مرت الايام، مرت السنوات، فاجتمع في سفر اخر، فقال لاصحابه: تقدموا. وقال لها: سابقيني. قالت: وقد كبرت وحملت اللحم. يبقى ما شاء الله عليه كبرت في السن وسمنت. فقال: لابد ان سبقي. فسابق، هي تجري وهو يجري، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذه بتلك. واحده بواحده، بصره يعني، ها سبقتيني المره اللي فاتت، سبقتك بالله عليك تعملها انت؟ والله اشك. ليه ده كلام يعني الشيخ والدعاء وده امشي كده عايز يدقني يمين وشمال؟ ما يصحش، لا يصح يا شاطر، والله يصح. بيبقى في طلبطف وود ومحبة، عايزين نتعلم يا اخوانا. المشكلة عندنا ان احنا نأخذ من ديننا ما نحب ونترك ما لا نحب. بتاخد اللي جاي على هواك السهل الحلو الجميل اللي يوافق هواك. وخد بالك اللي يوافق الهوى ده بعض الناس بيظن ان هو السهل دايما، لا، ما يوافق الهوى قد يكون السهل وقد يكون الصعب. في ناس بتحب الشده يقول لك لا لا هو ده اللي تهواه، وفي ناس يحب اللين والتساهل. لا، نقول دين الله عز وجل وسط، دين الله تبارك وتعالى نقبله، ان شده فشده وان تساهل فتساهل، ما دام ربنا اللي امر خلاص. فبنقول لابد ايه من المداعبه والملاطفه، يعني ما تقعدش في البيت كده مكشر ومكلضم وتدخل زعلان وتطلع زعلان. لا، انا عايز ان انت يعني حسس المراه بانك تحبها. طالع من البيت تقول لها انا يعني مش هين علي اخرج وحالم اخلص سجاري، لا باس. وانت برا البيت طول النهار تليفون، اه والله ده انا اشتقت اسمع صوتك واطمن عليك، ايه الاخبار، عايز ايه، مش عايز حاجه كده. تقوم دي خلي المراه بفضل الله تعالى في يدك كالعجينه الطريه، اي اللي انت عايزه بفضل الله تعالى هيتم. ليه؟ تحس بالامان معك وبالموده والمحبه، مش حاسه ان هي جاريه مستعبده مستذله، لا، هي تحبك وتتقي الله عز وجل فيك. طيب تعالى للاصل الخامس وهو الخطوط الحمراء. خلي بالك، اياك ان تتجاوز الخطوط الحمراء، لا انت ولا هي. لابد يا اخواننا ان كل رجل يبقى فاهم هو وزوجته ان هناك خطوطا حمراء لا ينبغي ابدا ان نتعداها. ازاي يعني؟ على الرغم من كل القواعد اللي قلناها وكل الكلام الحلو الجميل ده، لكن نحن بشر، نخطئ، نغضب، نسيء، حيقع، لابد يحصل خلاف بينك وبين زوجتك، يحصل سوء تفاهم، مش مشكلة، مش عيب. فيش بيت في الدنيا كلها حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما يخلو من خلاف. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما هجرته الواحدة منهن إلى الليل. شوف بقى، لما حبيبة صلى الله عليه وسلم خير الخلق وحبيب الحق وامرأته تزعل منه وتخاصمه لحد بالليل، ممكن، وارد، فيش مشكلة. ده عشان يبقى ايه؟ قدوة لينا، نعرف ان ممكن البيوت يحصل فيها خلاف، لكن لا تتعدى الحدود او الخطوط الحمراء. يعني ايه؟ يعني مثلا بحال من الاحوال مهما بلغ الخلاف بينك وبين زوجتك لا يسمح لها ان ترفع صوتها عليك. ما ينفعش نتفاهم كده واحنا ايه رايقين وكويسين، الا دي نتكلم، نزعل، نتخاصم، عفوا نتطلق، مش مشكله، لكن ترفعي صوتك لا. شتيمه وسباب لا منك ولا منها. ها يقول لك ده قالت لي ما اعرفش ايه وايه، ليه؟ اصل انا قلت لها. طب ما خلاص، ما انت قلت لها هتقول لك، انت فتحت الباب، ما تفهمش بعد كده اللي يغلط. لا، يبقى الخطوط الحمراء ابدا لا تتجاوز. يبقى معروف والله احنا نختلف لكن نغلط في بعض، لا، بتصل والله يا اخوانا لحد مد الايدي على بعض، يضربها تضربه. طبعا ليه بتضربه؟ هقول لك، ما ربنا سبحانه وتعالى قال واضربوهن. اي ربنا قال واضربوهن، ما قالش واقتلوهن، ما قالش مزقوهن، مش كده؟ ها، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الضرب بمثل السواك، حاجة كده الألم فيها ألم نفسي قبل أن يكون ألما بدنيا. يبقى هو يجي تلاقي عمال بيضربها بالبنيات، يمسك الكرسي، طب ما خلاص، ما هي لازم حيفيض بها الكيل، تروح ماسكه حاجة وحتفى بيها، يزعل ويشتكي. قل له لا، الخطأ خطأك أنت، أنت تجاوزت الخط الأحمر تزعلش بقى. أنت عملت بالظبط زي إيه؟ زي راجل اللي سايق عربية والإشارة حمراء قدامه، راح كاسر الإشارة، راح جاي واحد خبط فيه شايله، يقول له مش تفتح يا راجل. لا، ما فتحش، انت اللي كسرت الاشاره. تتجاوز الخطوط الحمراء ليه؟ لان الخلافات يا اخوانا بفضل الله تعالى مع الصدق والاخلاص سرعان ما تنتهي، لكن الاساءه يبقى اثرها. وما ينفعش هتبقى قلت لها امك وابوك وهتنساها، هتبقى طول عمرها فاكره، هتكون قلتها يلي بيكي كذا وكذا وكذا، الفاظ بذيئه عمرها ما تنساها ليك، وانت كمان عمرك ما هتنساها. لما تقول لك كيت وكيت 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 هتصفح وتتصافه وانت شايلها في قلبك. يبقى ايه؟ حطينا بذرة الشقاء زرعناها. من الخطوط الحمراء اللي مع الاسف يتجاوزها الرجال والنساء بكل سهولة ضاربين بقرآن الله عرض الحائط، مسألة البقاء في البيت. تلاقي الواحدة من دول تزعل مع جوزها شوية، يرجع من الشغل اللي هي طلعت راحت عند ابوها غضبت، هو يزعل منها شوية يلا على بيت ابوك امشي اطلعي. من اذن لك هذا؟ من اذن لك به؟ ومن اذن لك بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه لو انتهت الحياة الزوجية تماما وما فيش فايدة وما فيش امل في الحياة وخلاص وحنطلق من بعض وطلقتها وقلت لها انت طالق، قال لك لا تخرجها من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة. المطلقة تقضي عدتها في بيت زوجها، خد بالك عشان اولياء الامور بقى اللي هي برضه يعني تاخدوا العزة يلا بيت امي هدومك، لا هي مش هيصة مش بكيفك، ربنا امرها تقضي العدة في البيت تفضل معاه. ليه؟ كما قال تعالى لعل الله يحدث بعد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ربنا عايز يلم الشمس. افرض زعلنا وشيطان نزغ بيننا وتسرع وطلق، خلاص تنتهي الحكاية، تروح هي عند ابوها، وطبعا اهل الخير عمالين يشحنوها وازاي وازاي يطردك وهو انت قليلة ده احنا لازم نربيه وما اعرفش ايه، واهل الخير عنده طبعا ازاي وتزعلك ده انا جوزك ستها ده انت ضفرك برقبتها، والكلام الشيطاني ده اللي اعمال يزود في المشاكل. لكن لا، احنا قاعدين في البيت النفوس بتهدأ، هو طبعا يعني هتقعد لها حوالي شهرين ثلاثة بعيد عنه، شايفها رايحة جاية كده قدامه، يا برضه انا يعني ما كانش في داعي للطلاق، وهي تفكر يعني هي كانت حكاية السائل، خلاص ربنا يجمع القلوب ايه ويرجع كل واحد للتاني وتعود المياه الى مجاريها. ربنا ما قدرش خلاص، يبقى ده يا اخوانا خط احمر اوعى تقع فيه. على الاسف يقع فيه ناس ظاهرهم يدل على الخير، لكن خلاص الجاهلية بتركبه يتعامل كما يتعامل اهل الجاهلية. لا، زوجتك ما تخرجش من البيت غضبانة، ممنوع، لن تتخرجها ولا هي تخرج، لا تسمح لها بذلك، وتبقى القاعدة معروفة يا بنت الناس، في البيت نحل مشاكلنا، خرجتي حدش هيجيبك، يعني تبقى لي جميلة قوي لو قلت ترجعي زي ما خرجتي ترجعي، لكن خروج لا، اللي انت عايزاه اعمله لك وانت هنا. فهذه ايه الخطوط الحمراء. طولنا هم خلاص رأس ناقص نقطتين ونصلي العشاء ان شاء الله ونجوز الراجل ونفرح فيه عشان يعني ما يلا هامش. هم بيحكوا عن جحا انه غاضبة من الناس، زعل قوي بعد ما اتجوز، قال لا اللي قبلية نصحوني ولا اللي بعدية شاروني، فكان ياخد النصيحة، لكن يلا قدر الله نافذ. الاساس السابع السادس نقول ايها الراعي سيسألك الله عن رعيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فنقول ايها الراعي ماذا فعلت في رعيتك. الناس بتظن ان رعاية الزوجة ان القيام بامر البيت، انما هو الراعي سيسأل عن رعيته. كثير من الازواج يظن ان وظيفته في البيت هي ان يقوم بدور وزير المالية وزير التموين، بس يجيب فلوس يجيب اكل يجيب شرب يجيب لبس وخلاص وخلص على كده القضية، يقول لك الله انا ايه يعني اديت ما علي الحمد لله، انا ايه يعني اديت رسالتي ومش مخلي بيتي محتاج حاجة، ومثلا بعد فترة يقول الله انا اديت الرسالة اللي علي وجوزت الولاد وانا كده مستريح. فاذا ما نظرت الى هذا الزوج الى زوجته وابنائه وبيته، هل علمهم دينهم؟ هل علمهم عقيدتهم؟ هل علمهم كيف يصلون؟ هل علمهم ما هي المحرمات التي عليهم ان يجتنبوها؟ لا، يقول لك ما عملتش حاجه من دي. طب يبقى ازاي اديت امانه؟ ازاي قمت برعايه هذه الرعيه؟ لابد حتى يسير البيت سير حسن، ان كنت تظن ان المساله مساله مجرد حب او مجرد شطاره وذكاء او ان انت بتخوف زوجتك، لا والله، ان لم يكن البيت مبنيا على تقوى الله عز وجل والله لا يقوم له عماد. خد بالك، ما انت بتخرج من بيتك الصبح عارف ايه اللي بيحصل في البيت؟ ما تعرفش والله، لو حطيت كاميرات ومسجلات ولا اي حاجه، لو ان المراه لا تخاف الله ولا تتقي الله عز وجل ستفعل ما بدا لها وانت ولا انت عارف حاجه. لكن العبره ان انت بتربيها على تقوى الله تبارك وتعالى، كما انك تتقي الله فيها هي كذلك تتقي الله فيك. وبنقول لك ولا يسرح فين طفش ها خاف ها، قال لك ده الحكايه ايه، انا فينا من الكلام ده انا كنت فاكرها جوازه وهتعدي، الشيخ عمال عدلي 7 نقط. فين يا ابن العريس يا حبيب؟ بيتوضى ماشي، ربنا يهدينا ويهديه. فعلا الكلام ده مهم لي والله يا اخوانا. تعال يا ابني ربنا يهديك، انا صوتي راح وانت عمال سيبني وماشي. اهم اساس في التربية وفي رعاية هذه الرعية هو ايه؟ القدوة. القدوة، اياك ان تدعو زوجتك الى الله بلسانك وتصدها عن الله بعملك وافعالك وسلوكك. خلي بالك كثير من الناس اخي تقول له عمال ينصح زوجته، يقول لك بذكرها وبكلمها عن ربنا والجنة والنار وكده، ثم تنظر في افعاله هو تجدها اكبر صد عن هذا الطريق. كلامه حلو وافعاله صعبة. ولهذا قال القائل: يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وانت سقيم. كيما يصح به وانت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فان انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ان وعظت ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. انت بقى عمال تعلم الناس، طب وانت محتاج اول واحد يتعلم؟ لو انت التزمت بما تقوله اذا لاتبعك الناس. وكما قالوا: يا واعظ الناس قد اصبحت متهما اذ عبت فيهم امورا انت تأتيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها وانت اكثر منهم رغبة فيها. يبقى القدوة هي اول شيء لازم تاخد بالك منه. اصلح نفسك ينصلح بيتك. والاصل في هذا ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اوعى تنسى دي، اوعى تفكرها شطارة ولا ذكاء ولا بس انا حفظت كلمتين الشيخ قالهم النهاردة هروح البيت هيبقى زي الفل. لا، ان لم يتوج هذا بتوفيق الله عز وجل وبمعونة الله تبارك وتعالى لا يمكن ابدا انك تصل الى نجاح او الى فلاح. طيب تعال الى الاصل الاخير من اصول فن العشرة بين الزوجين. اقول لك: على قدر اهل العزم تأتي العزائم. على قدر اهل العزم تأتي العزائم. علو الهمة، لو ان همتك وهمة زوجتك انحصرت في الدنيا فالدنيا والله حقيرة لا قيمة لها. مش هتبطل خلاف، مش هتبطل خناقات ونكد وجع قلب للنهار. ليه؟ تدنت الهمم، بقت المشكلة الكبيرة عندها العيد جه وما جابليش فستان. الكارثة اللي دمرت حياتك وشتتت ذهنك مشكلتها دايما اللبن بيفور كل يوم، لازم يفور اللبن وعايش بتعاسة. والله بلغني ان احدهم طلق امرأته لاجل هذا. اقول لك بتفور اللبن على طول طول عمرها فطلقها. اسمها ايه؟ هيافة، دنو، همم. لكن تعالى ارفع همتك وارفع همة زوجتك. تعالى كده اتربى انت وزوجتك على ان همتك انما هي فيما عند الله تبارك وتعالى. غرضك ومطلبك وغايتك في مرضات الله عز وجل. انت بتفكر بايه؟ في ايه قبل ما تنام؟ ان شاء الله ربنا هيكرمني واقوم قبل الفجر اصلي ركعتين. ده كل اللي شاغل بالك. احضر الفجر في المسجد جماعة، رجعت خرجت من بيتك كل همك ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني من حلال ويبعد عني المناظر السيئة ويبعد عني اهل السوء. هي همها ايه طول النهار؟ يا رب اعني عشان اخلص الورد بتاع القرآن والاذكار. انا عهدت زوجي النهاردة من كل ذكر هقول 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بعد كل صلاة، وانا شغالة في المطبخ وانا بحط الغسيل في الغسالة عايزة حسمع شريط النهاردة عشان الخصه. هنروح النهاردة نحضر درس. تبص ايه الهمة بقت في حاجات عالية. خلاص عمرك بقى ما هتبص اصل الزرار اتقطع وما ربطتوش، اصل البنطلون ما اتكواش كويس، وهي اصل الفستان جابه لي رخيص، اصل ما اعرفش لما امي جت تزورنا ما كانش يعني بيضحك قوي. التفاهات دي كلها هتضيع. ويعني اضرب لك مثالا، لو انت مريت على طفلين صغيرين كده ها وبيتخانقوا على بليتين، عارفين البلي؟ لا كلكم كنتوا بتلعبوا بلي، انتم عارف البلي طبعا ها، قطع الزجاج. لما يتخانق طفل مع التاني على البلي بيعملوا ايه؟ زيروا طحن في بعض ضرب، لا دي بليت لا بليت وايه حاجه يعني ممكن دم يسيل عشان ايه؟ عشان البلي. انت يا كبير لما بتمر قدامهم كده تعمل ايه؟ بص كده تضحك يعني ايه ده؟ مش هتبطلوا بقى شغل العيال ده بلية ها؟ طبق هذا عليك يا عبد الله. انت بقى لما تتدنى همتك بتتخانق انت ومراتك عشان ايه؟ عشان بلية. نقول ايه؟ بطلوا بقى زي ما انت عارف، اكبر بقى وعلي همتك، ما تخليش الدنيا هي غرضك، هي اللي تزعل عشانه وتفرع عشانه، لا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: فلان عنده 1000 دينار هل يكون من الزاهدين؟ 1000 دينار دي يعني بمقياس اليومين دول حاجة كده قد 1,000,000,000 جنيه، 1,000,000,000 جنيه يعني ملياردير، حاجة رهيبة. قالوا له دي ينفع ده يبقى من الزاهدين؟ زاهد. فقال الإمام أحمد: إن كان لا يفرح بزيادتها ولا يحزن بنقصانها فهو من الزاهدين. شوف جعل المعيار ايه؟ مش قدر الدنيا في ايده ولا قدر الفلوس معاه، لا، جعل اين مكانها في قلبي، ايه قيمتها؟ مش مشكلة هي، هبص ايه قيمة الفستان ده؟ جاب لي ما جابليش ملهاش قيمة، ده هو عمل لي ما هو افضل من كده. امبارح بالليل صحاني قال لي قومي قومي الليل نصلي ركعتين، يا الفرحة الدنيا كلها كانت في قلبها عشان هو عمل كده. وهو يقول لي ايه المشكلة؟ ايه يعني الاكل اتأخر شوية ولا حاجة؟ الحمد لله ده انا صحيت النهاردة قبل الفجر لقيتها اين عمالة تسجد وتقوم وتصلي لله سبحانه وتعالى وفرحان جدا. يبقى اخونا لما ترتفع الهمم وتعلو الهمة هتضيع بفضل الله تعالى كل المشاكل الحقيرة اللي بيتنافس عليها الناس، ولن يضن واحد منكما بدنيا في يده عن الاخر او بتصرف يسعد الاخر. فيعني هذه مجموعة من الاسس والاصول جمعتها لاخي احمد في فرحه هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن تكون عونا لي وله ولكم على أن نحسن عشرة زوجاتنا، وعلى أن نقيم بيوتنا على أدب النبوة وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا وأيامكم وأيام المسلمين كلها أفراح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ونقول لأخينا الحبيب: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله تعالى يتم العقد بعد الصلاة ولا تم؟ تم الحمد لله، تم العقد. طبعا الاخ احمد شمس هو الزوج، والزوجة من؟ ابنتنا سوسن بنت الحاج حنفي محمود. تم عقدها على الاخ احمد شمس، نسال الله جل وعلا ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير.
توددي للزوج لا تبلدي، كوني له مطيعة من الفؤاد واليد، وأبهريه دائما بفتنة تجددي، وأدبي أطفاله فهم رجالة الغد.
ولو تجوز سجدة لغير رب أو حد، فالزوج أولى من أمرت تحته أن تسجدي، فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي.
أسعديه تسعدي، فحببي توددي للزوج لا تبلدي، فحببي.
وختاما مع تحيات إخوانكم بتسجيلات المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع القاهرة.